لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حلنا وترحالنا مع عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، مع سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا إن السيدة مريم عليها السلام لما كانت أمها حاملا بها نذرت ما في بطنها لله، ولما وضعتها وجدت أنها أنثى. كان هنا الخلاف، هل تقوم الأنثى بنفس الدور الذي كان يقوم به الذكر، وأنها ستكون خادمة للمسجد في بيت المقدس، أم ماذا؟ المهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن ينزلوها بنفس المكانة ونفس المنزلة، تقديرا لدور أبيها عمران، والذي كان عالما من علمائهم وحبرا من أحبارهم. واستمرت مريم عليها السلام في كفالة زكريا، كما أشرنا في حل وترحال زكريا ويحيى عليهما السلام. وكان زكريا يدخل عليها ويخرج، هو من يقوم بكفالتها، ووجد عندها رزقا في غير أوانه وفي غير زمانه. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي هذا التوقيت هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فرزقه الله عز وجل يحيى. السيدة مريم بقيت على حالها في طاعة وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، إلى أن جاءتها الملائكة وبشرتها. بشرتها بداية بأن الله عز وجل اصطفاها على نساء العالمين، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن أنت في مكانة ومنزلة لم تبلغها امرأة من قبل. يا مريم أنت مصطفاة من قبل الله عز وجل على كل نساء العالمين. وورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم هي زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على باقي النساء كفضل الثريد على باقي الطعام. إذن السيدة مريم عليها السلام اصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين. تقول الروايات أن مريم عليها السلام هي أفضل نساء العالمين، وروايات أخرى أيضا تحدثت وقالت إنها ستكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع آسيا بنت مزاحم وكلثم أخت موسى عليهم أجمعين السلام. إذن السيدة مريم وصلت إلى مكانة ومنزلة عظيمة جدا. عمرها لم تتجاوز 15، 16 من عمرها، ما زالت فتاة صغيرة. في يوم من الأيام تجد شخصا أمامها تمثل وتشكل وتهيأ في صورة بشر، فنظرت فخافت من هذا الإنسان الذي دخل واقتحم خلوتها ودخل غرفتها، دخل دون أن تشعر به ودون أن تحس به، لم يفتح باب، تنظر تجده أمامها فتتعجب وتخاف وتقول: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني شكلك وهيئتك تدل على أنك رجل صالح وأنك من الأتقياء. طالما أنك من الأتقياء سأذكرك بالله وأستعيذ بالله من أي سوء أو أي أذى يمكن أن تلحقه بي. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول من عند الله يا مريم الذي اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالسيدة مريم تتعجب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني ما في أي، ما تزوجت ولا ارتكبت شيئا يغضب الله عز وجل، لم يقترب مني إنسان، مجرد الاقتراب لم يقترب مني إنسان، أنت الآن تبشرني بولد، كيف يعقل هذا وكيف يكون هذا؟ فرد عليها وقال لها هذا بمنطقك بعقلك بقدرتك، هذا لا يعقل، الطبيعي القوانين الطبيعية تقول أن الإنجاب لا يكون إلا عن طريق الإنجاب الشرعي، يكون عن طريق الزواج الشرعي، أو الإنجاب بشكل عام يكون عن طريق اقتراب الرجل من المرأة، فعن طريق نطفة الرجل وبويضة المرأة يتم التخصيب فتصير نطفة أمشاج تختلط فيما بينها، تتكاثر الكروموسومات 2 بعدين 4 بعدين 8 16 32 64، ثم بعد ذلك تتحول هذه النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم تكسى، ثم تتحول إلى عظام وتكسى العظام لحم ثم ينفخ الروح ثم يأتي المولود إلى الدنيا. ده الشيء اللي الناس تعرفه الطبيعي والعادي، لكن بدون ذكر لا يمكن أن يكون هناك إنجاب، وبدون أيضا أنثى بويضة من الأنثى لا يمكن أيضا أن يكون هناك إنجاب، لازم الإنجاب يتم عن طريق مني الرجل يقوم بتلقيح بويضة المرأة. أما أن أكون حاملا دون أن يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني ما ارتكبت بغاء قط، ما ارتكبت ذنبا ولا معصية ولا شيئا من كل هذا، كيف يعقل أن يكون لي ولد؟ فيرد عليها الملك، يرد عليها جبريل عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين. هذا بالنسبة إلى قدرة الله لا يساوي شيء. الله سبحانه وتعالى قال لزكريا لما تعجب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك قال ربك هو علي هين، بالنسبة لله لا يساوي شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنت خلقت من العدم، فأيهم أسهل، أن يكون هناك خلق من العدم أم أن يكون هناك خلق من إنسان موجود وامرأة موجودة حتى وإن كان كبيرا في السن، حتى وإن كانت كبيرة في السن، يعني في شيء موجود، أيهم أسهل، أن تخلق من شيء موجود أم أن تخلق من العدم من لا شيء؟ وبالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا يعني كله لا يساوي شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الأمر منتهي، الأمر قضي، قضي الأمر. في آيات أخرى هنا الآية تشير إلى جبريل عليه السلام، آيات أخرى تتحدث عن الملائكة بشكل عام، أن الملائكة بشرتها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ترد أيضا مريم عليها السلام وتقول أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أيضا بتعجب واستغراب منها عليها السلام، كيف يمكن وكيف يعقل أن يحدث هذا؟ لكن إذا تعلق الأمر بقدرة الله عز وجل فإنه لا يقف أمام قدرة الله شيء، لا يقف أمام قوة الله شيء، لا يعجز الله عز وجل شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. تحققت إرادة الله وتم الحمل، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكانا بعيدا عنهم، لأنها الآن يعني ظلت فترة بعد أن تم الحمل بالنسبة لها، بعد أن جاءها جبريل عليه السلام ونفخ فيها، قيل إنه نفخ في جيبها فحملت بعيسى عليه السلام. لما تم هذا الحمل ظلت فترة، لما أحست بقرب ساعة الولادة انتبذت من أهلها مكانا قصيا، مكانا بعيدا عنهم حتى لا يراها أحد، لأنها لا تدري ولا تعرف كيف ستواجه هؤلاء وماذا تقول لهم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قريبا من جذع نخلة، والقرآن يقول جذع، كأنها نخلة قديمة ليس فيها ثمر وليس فيها أوراق وليس فيها أي شيء. فلما جاءها المخاض نظرت في حالها ونفسها، أنا فتاة لم تتزوج، كيف سأواجه قومي وأقول لهم إني حملت وأنجبت دون أن يمسني بشر؟ كيف سيصدقوني؟ لما نظرت للموقف الذي ستكون فيه عند مواجهتها لقومها تمنت الموت، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني لم أولد أصلا لهذه الدنيا، يا ليتني مت قبل أن يحدث هذا الأمر وهذا الحمل بالنسبة لي. لكن رحمة الله عز وجل قريبة دائما من المحسنين. من يدريك يا مريم أن هذا الأمر الذي تخافين منه الآن وتخافين من مواجهته سيصير آية وكلمة من الله عز وجل، وسيخلد ذكرك في العالمين بجانب أن الله قد اصطفاك وطهرك ولك مكانة عظيمة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. يريد الله أن يطمئنها لأنها في مرحلة هلع وخوف. لما جاءتها البشارة فكرت مريم في قدرة الله وقالت إن الله قادر على كل شيء، من يأتيني بهذا الرزق قادر سبحانه وتعالى. لكن الآن مريم في المواجهة، المسألة مش مسألة بشارة بأنه سيولد لك الطفل والأمر انتهى، لا، ده الطفل فعلا حضر، الطفل الآن موجود، ماذا تفعل وماذا تصنع؟ هل تقتله؟ هل ترميه؟ لا يمكن ولا يعقل، وقلب الأم لا يساعد أبدا على هذا. إذن لابد أن تحتضن طفلها وأن تضمه إلى صدرها وتواجه قومها لا محالة. لما أدركت أن المواجهة قادمة لا محالة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن هذه اللحظة لحظة صعبة بالفعل. أراد الله عز وجل أن يطمئن قلبها وأن يربط على قلبها، أراد الله عز وجل أن يقول لها إن الله لن يتركك في هذا الموقف تواجهين قومك وحدك، بل سيكون الله معك، سيكون التأييد معك. كيف سيكون هذا التأييد؟ تأتيها البشارة من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن تأتيها البشارة من تحتها، وفي قراءة سبعية فناداها من تحتها أي الذي تحتها، قيل أنه عيسى ابنها عليه السلام لما ولدته، وقيل إنه جبريل عليه السلام كان في منطقة أخفض من المنطقة التي كانت فيها مريم عليها السلام، فناداها وقال لها لا تحزني. السياق يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والأرجح أنه من كلام عيسى ليكون تأييدا لها، لأنه لو كلام الملك ممكن أن تقول إن الملك لن يظهر أمامهم، لكن لما يأتيها الكلام من ابنها الرضيع المولود حالا، فمعنى ذلك أن من جعل لدى هذا الرضيع القدرة على الكلام سيجعله إما أن يتكلم أمام الناس، أو أن الله سبحانه وتعالى سيثبتها وسينصرها أمام قومها بقدرته بطريقته كيف شاء وأن شاء سبحانه وتعالى. فناداها من تحتها ألا تحزني، لم يقل لها لا تخافي. عارفين ليه؟ لأن مريم عليه السلام قلبها معلق بالله، هي لا تخاف من هؤلاء. المشكلة ليست خوف على النفس أو خوف على الابن لأنها في معية الله. الحزن لرد فعل هؤلاء عليها وهي الشريفة العفيفة الطاهرة الصائمة القانتة الذاكرة الطائعة العابدة لله سبحانه وتعالى. هذا الموقف جعلها تحزن من تفكيرهم فيها. ماذا سيقولون؟ يا مريم لا تحزني. هنا ليس هناك أمر بالنهي عن الخوف لأنها قلبها معلق بالله لذلك هي لا تخاف، عكس الحديث عند أم موسى عليه السلام حين قال لها الله سبحانه وتعالى ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. أما مريم عليه السلام فلم يكن الخوف موجود ولا للخوف سبيل أصلا في هذا الموقف، لكن الحزن من ردود فعل هؤلاء. هي غير خائفة لأنها معلقة بالله دائما، فمش خايفة مهما يكون الأمر ومهما يحدث، إنما الحزن على ردود الفعل التي ستحدث منهم بعد ذلك. قد جعل ربك تحتك سرية، جدول من ماء تشربين منه الماء. وقيل أيضا إن السرية في اللغة هو السيد العظيم المهاب المطاع، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن الاحتمال الأول اللي هو الجدول من الماء أو النهر من الماء أقوى، لأن الله قال لها بعدها فكلي واشربي وقري عينا. إذن فكلي من الرطب التي ستتساقط عليك. شوف الشيء العجيب في القرآن، القرآن بيقول لها وهذي إليك بجذع النخلة. بالله عليكم امرأة يعني نفساء الآن جايمة من ولادة، لا نجيب امرأة قوية شديدة ونقول لها هز النخلة، هل تستطيع أن تقوم بهز النخلة ولها جذع عظيم؟ وأصلا النخلة لم يكن فيها إلا جذع، لم يكن هناك رطب ولا أي شيء. لكن العبرة دائما والأمر دائما من الله سبحانه وتعالى لنا بأن نأخذ بالأسباب. فالمطلوب منك هز جذع النخلة. طيب لن يأتي بجديد، يا أخي ليس مشكلتك، اعمل اللي عليك فقط، خذ بالأسباب. المستطاع أمامك والمقدور على أن تفعله الآن أن تحاول أن تهز جذع النخلة. لذلك السيدة مريم عليه السلام لم تنزل عليها الرطب مباشرة، لكن أمرها الله سبحانه وتعالى أن تفعل حتى ولو شيئا بسيطا مع ما فيه من ألم وتعب الولادة وضعف بشكل عام، إلا أن الله أمرها أن تأخذ بالسبب المقدور عليه والمتاح بالنسبة لها. تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا، كلي من هذه الرطب، اشربي من هذا السري، وقري عينا يعني اطمئني، لأن الطفل قد كلمك الآن، الرضيع قد كلمك الآن، فمن جعله قادر على الكلام سيجعل موقفك قويا أمام قومك، وسيكون هناك نجاة بالنسبة لك من كل الاتهامات التي اتهموك بها، ونجاة لهذا الطفل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. هنا كانت المواجهة، مريم الشريفة العفيفة الطاهرة المبرأة القانتة العابدة تأتي وهي تحمل طفل على يديها، كيف قابلها قومها؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.